إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أصحاب النبي ومشاهد النصرة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن من تأمل في أحوال أمتنا المسلمة الميمونة الآن ليبكي الدماء بدل الدموع على تلك الحالة البئيسة التي وصلت إليها أمتنا. فلقد سلط الله عز وجل علينا أمم الشرق والغرب ليسومون الأمة سوء العذاب، وكل ذلك بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عز وجل عن كثير. فلما ابتعدت أمتنا الحبيبة الميمونة عن شرع الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نزلت من القمة العلياء إلى ذلك الدرك الدني من الخزي والذل والعار والهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحق عليها قول نبيها صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة النحر يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فلما أحبت الأمة دنياها أكثر من رغبتها في أخراها، سلط الله عز وجل عليها هذا الذل الذي لن ينزع أبدا حتى تعود الأمة إلى دين الله عز وجل وإلى شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أردنا أن نتعادينه في عهد النبي وأصحابه، فلا بد أن نعرف كيف فعلهم في أمر العبودية لله عز وجل، وكيف عاشوا عبادا لله لكي يستحقوا نصرة الله عز وجل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير جيل، هم خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل ذلك زكاهم الرب العلي كما قال جل وعلا عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأصحاب النبي هم المخاطبون ابتداء بتلك الآيات. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي نظر يوما إلى السماء وقال: النجوم أمانة للسماء، أي وقاية وحماية للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أمامه بجنازة فقال أصحاب النبي خيرا وأثنوا على صاحب الجنازة خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال الحبيب المصطفى وجبت وجبت وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما وجبت؟ قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي الحديث الذي رواه البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون، أي يقول لهم الناس هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم. قال فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقولون لهم هل فيكم من صاحب من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فيفتح لهم. قال الامام البخاري بعدما اورد هذا الحديث في كتاب الجهاد في باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، قال الامام ابن حجر معلقا على ذلك اي يفتح لهم ببركتهم ودعائهم. اذا فوجود الناس او الفئة المؤمنة التي تحقق العبودية لله هو شرط اساسي لتنزل النصر على تلك الامة المسلمة، لا بد من وجود هذه الفئة. لماذا؟ لان الامة قد تنصر بدعاء رجل واحد كما حدث ذلك عند البراء بن مالك رضي الله عنه وارضاه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه مسلم، قال رب اشعث اغبر ذي ثمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. في رواية الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم منهم البراء بن مالك. في معركة قصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت ابي بكر رضي الله عنه كما عند الحاكم بسند صحيح استعصت تلك الموقعة على اصحاب النبي، فلم يستطع واحد منهم ان يفعل شيئا. ماذا يصنعون؟ نفدت الاذاب الارضية وما بقي الا اذاب السماء. فقالوا يا براء لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من اشعث اغبر ذي ثمرين مدفوعا بالابواب لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك. الا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ قال اجل. فرفع البراء بن مالك وهو اخو انس بن مالك رفع يديه الى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال اللهم انصر جند المسلمين وارزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيله. الشاهد ان البراء لم يدع مجرد دعاء بل اقسم على الله، قال اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهادة في سبيلك. والسؤال هنا ما الذي حمل البراء على ان يطلب الشهادة مع ان الله عز وجل كان من الممكن ان ينفع به في كل فتح يستعصى على اصحاب النبي؟ اجل، لكن اصحاب النبي اصحاب قلوب طاهرة لا يريدون رياء ولا نفاقا ولا سمعة. خشي البراء على نفسي ان يظن الناس ان النصر انما يأتي من عند البراء من دون رب البراء، فطلب من الله عز وجل الشهادة حتى لا يفتن. كل ما فيه فتح الفتحات يستعصى عليهم. معنى البراء بن مالك يقسم على الله يأتي النصر، وهذا هو سبب عز عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد في عز فتوحات الشام. يأتي الخطاب من عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد، ويتلقى خالد بن الوليد هذا الخبر بكل حب وحنان وسعة، لانه يعلم ان عمر رضي الله عنه لا يفعل ذلك الا ابتغاء مرضات الله، فيدعو لعمر بن الخطاب ويقول يرحم الله اخي عمر. عمر بن الخطاب عند الموت يوضح العلة من عزل خالد بن الوليد، قال اما اني ما عدلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة، وانما تكلم الناس ان النصر ان الجيش الذي فيه خالد لا يهزم ابدا، فخشيت ان تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد. فعمر يخشى على جناب العقيدة ان يتزلزل في قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اذا فتعالوا لنتعايش بقلوبنا مع نصرة اصحاب النبي لدين الرب العلي جل وعلا. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، وفي قراءة حمزة ونافع: كونوا انصارا لله. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله. فاين كانت النصرة؟ مع ان الثابت في كتب التاريخ كلها ان عيسى عليه السلام لم يدخل حربا قط ابدا، ما دخل عيسى عليه السلام اي حرب، عمره ما حارب، فكيف كانت النصرة؟ قال جل وعلا: فآمنت طائفة من بني اسرائيل. هي دي النصرة، نصرة ايمانية. كانت النصرة هنا نصرة ايمانية، لما امن هؤلاء كان النصر حليفا لهم. ولذلك اعظم نصرة الان بعدما حيل بين المسلمين وبين الجهاد في سبيل الله عز وجل وبين نصرة اخوانهم في فلسطين، اعظم نصرة ان يصلح كل واحد منا نفسه وان يستقيم لله عز وجل، حتى اذا قام يدعو لاخوانه جاء النصر في التو واللحظة. هذه اعظم نصرة الان تفعلها لاخوانك في فلسطين، ان تستقيم انت لله عز وجل. يبقى النصرة هنا هي نصرة ايمانية. فامنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة، فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. لذلك لما تتأمل في احوال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كيف تعايشوا مع كل لفظ من الفاظ القرآن ومع كل كلمة من احاديث سيد الانام صلى الله عليه وسلم، تجد ان قلوبهم حاضرة لأي نصرة تطلب منهم. فهم المخاطبون ابتداء كما قلنا بقول الله عز وجل: كنتم خير أمة اخرجت للناس. فهم علموا يقينا تلك الامانة فحملوها، وعلموا ان الامانة تقتضي ايمانا بالله عز وجل اولا حتى يستطيع كل واحد ان يحمل الامانة. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ اول حاجة تؤمنون بالله ورسوله، بعدها وتجاهدون في سبيل الله. فالذي لا يؤمن لا يستطيع ان يجاهد، والمجاهد هو الذي يستطيع ان يثبت بايمانه في سبيل الله عز وجل، وبغير ذلك لا يستطيع ان يثبت. فالله عز وجل وضح ان من اعظم اسباب النصرة ايمانك بالله عز وجل. ولذلك انت حينما تنظر الان لاحوال اخواننا في فلسطين، اسأل الله ان يفرج عنهم، تشعر بغصة في حلقك وبمرارة تملأ قلبك. لماذا؟ لانك لا تستطيع ان تفعل لهم شيئا، فماذا تصنع؟ يعني عندما نرى طفلة صغيرة تقوم وتقول بلسان الحال والمقال: قريبا كان لي وطن واهل، وكنت انام في احضان امي، فهدمت اليهود جدار بيتي، وهان على بني الاسلام همي. ماذا تقول بعد تلك الكلمة؟ ماذا تقول بعد تلك اللوحة التي حملتها طفلة صغيرة في فلسطين مكتوب عليها: قتلوا ابي فاين المسلمون؟ ماذا تقول بعد تلك الكلمات؟ وكأني بلسان حال كل مسلم من ارض فلسطين يشكو ويقول: لمن نشكو مآسينا، ومن يسقي لشكوانا ويجزينا، انشكو موتنا ذلا لراعينا، وهل موت سيحيينا؟ قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في اراضينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا فوالينا، ادام الله والينا، رآنا امة وسطا، فما ابقى لنا دنيا وما ابقى لنا دينا، ولاة الامر ما هنتم ولا خنتم ولا ابديتم اللينا، جزاكم ربنا خيرا سحقتم انف اسرائيل، فلم تنقل سفارتها، ولو نقلت معاذ الله لو نقلت لضيعنا فلسطين، ولاة الامر هذا النصر يكفيكم ويكفينا، تهانينا. كأني بلسان حال كل فلسطيني يشكو بهذه الشكوى المرة، ولكن من يجيب؟ من يكون من انصار الله عز وجل؟ كونوا انصارا لله عز وجل، او كونوا انصار الله. من يستجيب لهذا النداء؟ الله صدر تلك الآية بخطابه لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فلا يكون نصيرا لله عز وجل إلا من خالط الإيمان شغاف قلبه. فتعالوا بنا لنعرف كيف نصر أصحاب النبي شرع ودين الرب العلي سبحانه وتعالى. كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن منذ 14 قرنا وهو يطوف في أسواق الحجيج وهو يصرخ ويقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ وبينما هو يطوف في يوم من الأيام وإذا به يرى 6 نسمات من أهل يثرب، من أهل المدينة، فيعرض عليهم القرآن ويعرض عليهم الإسلام. فلما سمعوا القرآن من فم سيد الأنام صلى الله عليه وسلم انشرحت صدورهم وانفتحت قلوبهم فأسلموا لله عز وجل. بعد سنة عادوا 12 واحد، بعد سنة أخرى 72 واحد في بيعة العقد. فالهداية منحة ربانية. فقريش الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون صدقه وأمانته ورجولته وشهامته وعفته ويعلمون كل الخصال الطيبة الحميدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرض عليهم النبي الإسلام أبوا إلا أن يقاتلوا بل ويدبروا المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. والأنصار الذين لم يسمعوا القرآن إلا مرة واحدة من فم الحبيب المصطفى، وإذا بهم يقومون قومة رجل واحد ليحملوا أمانة هذا الدين وهم هذا الدين ويحملوا تلك الرسالة إلى الكون كله. فتلك الهداية هي التي أتت بسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي. تلك الهداية التي أتت بهؤلاء جميعا من أقطار الأرض كلها. فالهداية منحة من عند الله عز وجل. وتركزت نصرة الأنصار لدين رب الأرض والسماوات في 4 أشياء: الحب واليقين والبذل والتضحية، مع أن معالم الأخرى أكثر من ذلك، لكنها تركزت في تلك المعالم بالذات: الحب واليقين والبذل والتضحية. أما عن الحب فحدث ولا حرج، فكان كل واحد من الأنصار يتمنى أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفدي دين الله عز وجل بكل ما يملك، بنفسه وولده وماله وأهله، بل وبالكون كله. وحسبك هذا المشهد في غزوة أحد، كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه: يا زيد التمس لي سعد بن الربيع. فذهب زيد بن ثابت يلتمس سعد بن الربيع، بعدما قال له النبي التمس سعد بن الربيع فإذا وجدته فأقرئه من السلام وقل له: رسول الله يقول لك كيف تشدك، أي كيف حاله. فذهب زيد بن ثابت فوجد سعد بن الربيع في الرمق الأخير في آخر لحظة حياته، فقال: يا سعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجلب. ولك أن تتخيل، ضع نفسك مكان سعد، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لك السلام عند موتك. فقال: وعلى رسول الله السلام. قل له: يا رسول الله، إني لأجد ريح الجنة. يا الله، لقد أطاع الله عز وجل حتى شم رائحة جنته، أما نحن لما عصينا الله ذكمت أنوفنا عن أن نشم رائحة الجنة. إني أجد ريح الجنة. وقل لقومي الأنصار، هذا هو الشاهد: لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. انظر في أي شيء يفكر، لا يفكر إلا في سلامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خبيب بن عدي لما أخذوه إلى أرض التنعيم يريدون أن يقتلوه، يقول له أبو سفيان وكان وقتها مشركا، قال له: يا خبيب، أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك يقتل؟ فقال خبيب: لا والله، ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة. مجرد شوكة؟ لا، لا تصيب. انظر لذي المحبة، محبة عجيبة جدا. ولما لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ومن الناس أجمعين. في غزوة أحد لما عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع المشركون لقتل سيد المرسلين، بل نصبوا له شراكا فعلا، ووقع فيه النبي وانكسرت رباعيته وشج جبينه ونزف الدم الشريف من وجهه. وعلى الرغم من ذلك نادى النبي على اصحابه، يجتمع له كم من الصحابة؟ 9، 7 من الانصار واثنان من المهاجرين هما سعد بن وقاص وطلحة بن عبيد الله. السبع من اجل ان يدافعوا عنه. لما اقترب المشركون يريدون قتل النبي، قال النبي للصحابة: من للقوم؟ وهو رفيقي في الجنة. فالنبي لا يتاجر معهم الا بالجنة. من للقوم وهو مش في الجنة، لا، رفيقي في الجنة. فتقدم السبعة من الانصار، انظر الى تلك المبادرة، فتقدم السبعة من الانصار فقتلوا جميعا في سبيل الدفاع عن النبي، حتى كان اخرهم يزيد بن عمارة بن السكن. لما قتل ظل يبحث على يديه ورجليه حتى وضع خده على قدم النبي ثم مات. منظر جميل. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر المؤثر ويقول لصاحبيه: والله ما انصفنا اصحابنا، والله ما انصفنا اصحابنا. ثم يتقدم المشركون يقول النبي: من للقوم؟ فينسل النبي كنانته لسعد بن ابي وقاص، كنانة لفئة السهام، ويقول: يا سعد ارمي سعد، فداك ابي وامي. ويرمي سعد بن ابي وقاص دفاعا عن النبي. ويتقدم المشركون مرة ثالثة ويقول النبي وليس معه الا طلحة بن عبيد الله: يا طلحة من للقوم؟ فيقول طلحة: انا يا رسول الله. ويتقدم طلحة ويقاتل جيشا باكمله. فمع اول لقاء مع هذا الجيش قطعوا اصابعه بالسيف، فاخذ بيده وقال: حس، من شدة الالم قال حس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة الى السماء الدنيا والناس ينظرون اليك. وفي رواية احمد بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وانت حي في الدنيا. فتقدم المشكلة مرة اخرى واذا بطلحة يحمل النبي على يديه ويرجع به بظهره. ثم اذا اقترب المشركون وضع النبي على الارض وقاتل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الى صخرة عالية فلم يستطع ان يحمل النبي، فقام النبي واصاق عند ذلك وصعد على الصخرة وقال كلمته الشهيرة كما عند الترمذي بسند صحيح، قال: اوجب طلحة، اللهم اوجب لطلحة الجنة، فكان من العشرة الذين بشروا بالجنة. يقول طلحة رضي الله عنه وارضاه: والله لقد عقلت في تلك الموقعة في 35 موضعا من جسدي ما سلم منه رأسي ولا ذكري. كل قطعة جسمه ضربت بالسيف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل معي هذا المشهد الرقيق من الحب الذي دار بين النبي وبين الأنصار بعد غزوة حنين. النبي غنم بعد غزوة حنين غنائم كثيرة، وقسم تلك الغنائم على بعض أصحابه من المهاجرين وعلى كثير من أهل قريش من أجل أن يتألف قلوبهم للإسلام. غضب الأنصار فقال بعضهم: والله لقد وجد النبي قومه ونسينا، وجد النبي قومه ونسينا. فتقدم سعد بن عبادة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار وجدوا عليك في قلوبهم. لماذا؟ قال: لأنك لما غنمت ودعت كل الغنائم على المهاجرين وعلى قريش ونسيت الأنصار ولم يكن فيهم شيء من الغنائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأين أنت من ذلك يا سعد؟ يعني أنت رأيك إيه؟ هم بيقولوا كده، أنت رأيك إيه؟ قال: إنما أنا رجل من قومي. انظر لتلك الصراحة والصدق، إنما أنا رجل من قومي أقول ما يقولون، يعني أنا كمان برضو متضايق وزعلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، اجمع لي الانصار في هذا البستان. فجمع سعد ابن عبادة الانصار جميعا في هذا البستان، واغلق النبي البستان ولم يأتي رجل من المهاجرين في هذا البستان، كل الكلام للانصار فقط. فقال النبي وتدبر معي ما قال، قال: يا معشر الانصار، ما قالة بلغتني عنكم، اي ما تلك المقالة التي وصلتني عنكم، وجدتموها علي، أوجدتم يا معشر الأنصار في قلوبكم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما للإسلام ووكلتكم وإسلامكم؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. ألم آتكم عالة فأغناكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم به؟ قالوا: لله ورسوله المن والفضل. قال: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيب يا رسول الله؟ قال: والله يا معشر الأنصار، لو قلتم لصدقتم وصدقتم، تقولون: جئتنا عائلا فواتيناك، مكذبا فصدقناك، طريبا فآويناك، مخذولا فنصرناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم في قلوبكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا لله عز وجل ووكلتكم وإسلامكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يعود الناس جميعا بالشاة والبعير وتعودون أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فاختلت دموعهم حتى وصلت إلى لحاهم وهم يقولون جميعا على قلب رجل واحد: رضينا برسول الله قسما وحظا. ولسان حالهم: خذوا الشياه والأغنام والبقر فقد أخذنا عنكم خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. انظر لهذا الحب الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار في هذا المشهد الجليل. وأما عن اليقين فحدث ولا حرج، فمنذ أول لحظة التقى فيها الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم وسكب النبي الإيمان في قلوبهم، كان اليقين ملازما لهذا الإيمان الذي سكب في قلوبهم. في بيعة العقبة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أحمد بإسناد الحسن قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسب، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله قومة لا تخشون فيها لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، فما هو الثمن؟ ولكم الجنة. ما الذي حدث؟ تقدم البراء بن معرور وقال: أجل يا رسول الله، والله لنبايعنك ولنمنعنك مما نمنع منه أذرنا أي نساءنا، فوالله يا رسول الله إن أبناء الحلقة وأهل الحرب ورثناها كابرا عن كابر، فابسط يدك يا رسول الله فلنبايعك. وبينما البراء بن معرور يتكلم مثل هذا الكلام وإذا بن هيثم بن التيهان رضي الله عنه وهو أصغر القوم يتقدم ويقول: يا قوم انتظروا. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا، أي بيننا وبين اليهود معاهدات ومعاقدات، وإنا لقاطعوهم، فهل عسيت يا رسول الله إن فعلنا ما طلبته منا ونصرك الله عز وجل، هل تعود بعد ذلك إلى بلدك وتترك الأنصار؟ انظر، هذا اليقين هو لا يفوض النبي صلى الله عليه وسلم هل ينصره الله أم لا، لا، هو على يقين من أن الله سينصر رسوله لا محالة، ولكنه يفوض النبي بعد النصرة، أي بعد أن تنتصر تتركنا وتمشي؟ فتبسم النبي وقال: لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. والحديث رواه أحمد بإسناد الحسن. انظر هذا اليقين، كذلك ما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أنس بن النضر لما تخلف عن غزوة بدر ماذا حدث؟ قال: والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرن الله مني ما أصنع. فهو على يقين بثواب الله، ولذا قدم هذا العهد لله عز وجل. فلما كان يوم أحد دخل أنس بن النضر كما روى ذلك ابن أخيه أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، قال فتقدم وقاتل حتى قتل. فلما بحثوا عنه بعد غزوة احد ما عرفوه، وما عرفته الا اخته ببعض بنانه، فوجدوه وبه 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين رمية برمح وما بين ضربة بسهم. فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي رواية انه لقي سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، فقال: يا سعد، واهل لريح الجنة. انظر لهذا اليقين الذي جعله يشم رائحة الجنة. يا سعد، واهل لريح الجنة، والله يا سعد اني لا اجد ريح الجنة دون احد. فتقدم وقاتل حتى قتل. فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال. يقين في الله عز وجل. نحن نحتاج الى هذا اليقين، نحتاج الى رجل مثل خالد بن الوليد في تلك الايام التي سلط علينا فيها الشرق الملحد والغرب الكافر. نحتاج الى رجل مثل خالد بن الوليد لما التقى مع جيوش الروم في بلاد الشام، فقال له الرجل قائد الروم: قال سمعنا يا خالد انكم ما اخرجكم من بلادكم الا الجوع والعطش، فهلموا تعالوا الينا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما، فاذا كان في كل عام جئتم فاعطيناكم مثل ذلك. انظر ليقين خالد وثبات خالد وعزة خالد. قال: لا والله ما اخرجنا الجوع ولا العطش، ولكننا سمعنا، ولكننا قوم نشرب الدم، وقد سمعنا انه لا دم اطيب من دم الروم، فجئنا نشرب من دمائكم. فلما سمع رجل مثل هذه المقالة خشي فسلم الحصن كاملا لخالد بن الوليد. نحتاج من يقول تلك الكلمة لليهود: جئنا لنشرب من دمائكم، وقد علمنا انه لا دم على وجه الارض اطيب من دم اليهود، وهم انجز دم، لكن يقولها لهم بكل عزة: فجئنا نشرب من دمائكم. نحتاج الى مثل هذا الرجل، احتاج الى مثل هذا الرجل، فيسلم اليهود كل الحصون بسبب تلك الكلمة. نحتاج الى خالد بن الوليد عندما قال بعدما تحصن اهل الروم في بلدة النصرين ذات الحصون والقلاع المنيعة، فارسل اليهم ورقة صغيرة وقال: من خالد بن الوليد الى قائد الروم: اما بعد، فاين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم الى الصحف لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. فقام الرجل وفتح أبواب الحصون وسلم الحصن كاملا لخالد بن الوليد. يقين في الله عز وجل. وكما عند أحمد بسند صحيح في فضائل الصحابة، قائد الروم نفسه يقول لخالد بن الوليد: يا خالد، أتدعون أنكم تتوكلون على الله؟ قال: أجل. قال: فخذ هذا الكوب من السم فاشربه. ويحاول الجنود منع خالد بن الوليد فيقول: لا عليكم، ويأخذ الكوب من السم الخالص ويقول: بسم الله توكلت على الله ثقة في الله، ويشرب السم فما يزداد إلا الصحة والعافية. خالد بن الوليد، نحتاج إلى مثل هذا اليقين في تلك الأزمات الحرجة التي نعيشها في تلك الأيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فثالث معلم من معالم نصرة الأنصار لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم بعد الحب واليقين، فثالث معلم هو البذل. وحدث عن البذل ولا حرج. ماذا نقول بعد قول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين سعد بن ربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، وكلكم يعلم القصة، قال سعد بن ربيع: إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان، فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها. تخيل هذا المشهد الذي لا يمكن أن يتكرر أبدا. فيقول له عبد الرحمن بن عوف بعفة المؤمن: بارك الله في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. ويذهب عبد الرحمن البعوث بالفعل الى السوق ويمر على رجل من يهود بني قينقاع ويأخذ منه تجارة ويرد اليه الثمن في اخر اليوم، حتى قال له اليهودي عندما اراد ابن عوف ان ياخذ التجارة ويرد عليه المال فيما بعد، نظر اليهودي الى وجه عبد الرحمن بن عوف وقال اجل ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. سمة الوجوه على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجعل الناس يسلمون قبل ان يسمعوا حتى آية من كتاب الله، بمجرد سمة الوجه والصدق الذي رسم على وجوههم رضي الله عنهم وارضاهم. فانظر لهذا البذل، ولم يكن هذا البذل من سعد بن ربيع عبد الرحمن بن عوف لم يكن موقفا فرديا، بل كان موقفا جماعيا، كما روى البخاري ان الانصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اقسم بيننا وبين اخواننا المهاجرين الثمرة، فقال لا، فقال اذا تكفوننا المؤنة ونكفيكم الثمرة، يعني انتم تشتغلون وتعملون ونحن نعطيكم مناصفة. من يفعل هذا؟ من يفعل هذا في هذا الزمان؟ اذا انظر لهذا البذل الذي لم يكن مثله بذل على وجه الارض، بذل الانصار رضي الله عنهم وارضاهم. بل كما عند البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يوما ضيف فارسل الى بيوته الستة، هل عندكم من طعام؟ قالوا لا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما عندنا الا الماء. فوقف النبي بين الانصار وقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الانصار وقال انا يا رسول الله. جاءت رواية ضعيفة انه ابو طلحة، وجاءت رواية صحيحة انه لم يسمى هذا الرجل. فقال انا يا رسول الله. فذهب الرجل الى بيت ابي طلحة او الى بيت هذا الرجل، فلما وصل تقدم الرجل الانصاري الى امرأته وقال هل عندك من طعام؟ قالت ما عندي الا قوت الصبية. فقال اعد الطعام واكرمي ضيف رسول الله ونومي صبيانك واطفئي سراجك وجهز هذا الطعام. قامت المرأة وجهزت الطعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنها تصلح السراج فأطفأته، وجعل يوهمان الرجل بأنهما يأكلا معه، والرجل يسمع صوت الرجل وامرأته كأنهما يأكلان، فيأكل أيضا الرجل وهو مطمئن أنهما يأكلان. حتى انتهى الرجل من طعامه، فلما أصبح الصبح ذهب هذا الرجل الانصاري الى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي في وجهه وقال عجب ربكم من صنيعكما في تلك الليلة. عجب الله عز وجل، تعجب الله عز وجل، وفي رواية ضحك الله من صنيعكما في تلك الليلة. تخيل كل ذلك بثقة ويقين فيما عند الله عز وجل، لان النبي هو الذي اقسم على ذلك، كما عند الترمذي بسند صحيح قال ثلاث اقسم عليهن، وقل ما كان يقسم النبي. اول تلك الاشياء ما نقص مال من صدقه. لا يمكن معك 1000 جنيه تصدقت ب100 ما بقوش 900، لا، تنزل بركة الله عز وجل على هذا المال حتى يكون ب100,000 واكثر. فبركة الله ليس لها نهاية وليس لها حد سبحانه وتعالى. اخر معلم حتى لا نطيل على حضرتكم، التضحية التي نحتاجها الان أكثر من أي وقت مضى. التضحية التي ضحاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. تأمل معي ما كان في غزوة بدر، وهذا الجزء من الخطبة هو المتمم للخطبة السابقة، وإن كنت قد ذكرت قصة سعد بن معاذ لكن أكررها هنا أيضا. سعد بن معاذ في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطمئن على حال الجيش، وهي اول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد الانصار اكثر من عدد المهاجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان عبء الحرب سيكون على كواهل الانصار، فماذا يصنع؟ قال اشيروا علي ايها الناس. فتقدم ابو بكر وعمر والمقداد فتكلموا واحسن والثلاثة من المهاجرين، والنبي يريد ان يطمئن على موقف الانصار، فقال اشيروا علي ايها الناس. ففطن لذلك صدوق الانصار سعد بن معاذ، قال لك انك تريدنا نحن يا رسول الله؟ قال اشد. فقال سعد فقد امنا بك فصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما اراك الله، فوالذي بعثك بالحق، لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد. وما نكره ان تلقى بنا عدوا غدا، انا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله ان يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية ان سعد بن معاذ قال له: يا رسول الله، لعلك ترى ان الانصار ترى حقا عليها الا تنصرك الا في المدينة، لان بنود بيعة العقبة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم على الانصار في المدينة ينصرونه داخل اسوار المدينة، خارج اسوار المدينة ما خدش عليهم العهد، وغزوة بدر خارج انصار المدينة. فسعد بن معاذ فاطن هذه النقطة ايضا، قال: لعلك ترى ان الانصار ترى حقا عليها الا تنصرك الا في المدينة، فانا اجيب عن الانصار واتكلم عن الانصار، فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما اخذت كان احب الينا مما اعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لسرنا معك، وجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، ولو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال: سيروا وابشروا، فان الله وعدني احدى الحسنيين، والله اني لانظر الى مصارع القوم من مكان هذا. هذا المكان الذي يقتل فيه ابي جهل يموت ابو جهل، هذا المكان الذي يقتل فيه فلان يموت فلان. قال عمر بن الخطاب: فوالله ما ثم النبي رجلا الا وقتل في نفس المكان الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم. سعد بن معاذ بهذا اليقين وهذا البذل وتلك التضحيه يكافئه الله عز وجل عند موته، بعدما حكم في يهود بني قريظه وحكم بان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ذراريهم ونسائهم وان تقسم اموالهم، فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. يكافئه الله عز وجل باي شيء، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. عرش الملك جل وعلا، وكما جاء في حديث حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف العرش قال، والحديث موقوف عن ابن مسعود بإسناد صحيح، لكنه في رواية اخرى جاء برواية حسنة، هذا القول من قول ابن مسعود بإسناد صحيح انه قال: ما الاراضين السبع والسماوات السبع بالنسبة للسماء الاولى الا كحلقة القيت في فلاة، والسماء الاولى بالنسبة للثانية كحلقة القيت في فلاة. وفي رواية: ما بين الارض وما بين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الاولى مسيرة 500 عام، وبين الاولى والثانية مسيرة 500 عام، الى ان قال في السابعة: وما بين السابعة الى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي الى العرش مسيرة 500 عام، والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما الكرسي، كما عند ابن ابي شيبة بإسناد الحسن، ما الكرسي بالنسبة للعرش الا كحلقة القيت في فلاة، وما السماوات السبع والارضين السبع بالنسبة للكرسي الا كحلقة القيت في فلاة. تخيل هذا المشهد، فعرش الملك يهتز لموت سعد بن معاذ، بل كما عند الحاكم بإسناد صحيح انه لما توفي سعد بن معاذ صرخت امه وصاحت، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا ام سعد، الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي بان ابنك هو اول من ضحك له الملك جل وعلا واهتز له عرش الرحمن؟ اول واحد ضحك له الملك جل وعلا هو سعد بن معاذ واهتز له العرش. وعند ابن سعد بإسناد الحسن ان اصحاب النبي لما حملوا جنازة سعد بن معاذ وجدوها خفيفة، فقالوا: يا رسول الله، والله ما حملنا جنازة كانت اخف من جنازة سعد بن معاذ. قال: وما يمنعها ان تقف وقد نزل اليكم 70,000 ملك لم ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم، فحملوا جنازة سعد بن معاذ. 70,000 ملك حملوا جنازة سعد بن معاذ بتضحية ويقين وبذل وعطاء، كل ذلك فعلوه عن ايمان وعقيدة في الله عز وجل. فأكرمه الله عز وجل كل هذا الإكرام. هذا موقف يسير جدا من التضحية لسعد بن معاذ. ولو تحدثنا عن تضحية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا العجب العجاب، لوجدنا العجب العجاب. كل واحد منهم كان يتمنى أن يفدي دين الله عز وجل بنفسه ودمه وماله وأولاده وكل الكون. فما الجزاء للأنصار رضى الله عنهم وارضاهم؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار علامة من علامات الإيمان، كما عند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. وعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وعند أحمد بسند صحيح أن النبي أوصى الناس بالأنصار فقال: استوصوا بالأنصار خيرا. وعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عز الأنصار في أنهم لن يأخذوا حقهم في دنيا وإنما يأخذون حقهم يوم القيامة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهل نضحي ونؤثر الله عز وجل في كل مقام ونبذل ونفعل كل هذا من أجل أن نلقى النبي على الحوض؟ أجل أجل والله يا أخي العزيز، لابد أن تشعر بمأساة إخوانك في فلسطين، لابد أن تقدم لهم العون. كيف تقدم إذا كان حيلة بين الأمة وبين الجهاد؟ كيف تقدم؟ بأن تستقيم أنت لله عز وجل. إن استقمت لله عز وجل فقمت أنا وأنت وكل الحاضرين وكل المسلمين. لو استقاموا لله عز وجل فقاموا ودعوا، فالله عز وجل يغير لنا نواميس الكون كله، كما حدث للبراء بن مالك حينما قال: اللهم إني أقسم عليك هل تخلو الأمة من رجل كالبراء؟ كلا والف كلا. أكيد أن الأمة فيها مثل البراء رضي الله عنه وارضاه، ولكن الأمة الآن لا تستحق النصرة ولا تستحق إجابة من مثل البراء بن مالك، لا تستحق مثل هذا. فلو عادت الأمة إلى الله عز وجل، أخلصت دينها لله، حققت العبودية لله، طبقت شرع الله عز وجل، تطبق شرع الله في بيتك أنت وفي نفسك قبل أن تنتظر تطبيق شرع الله في بلدك، لأن البلد ما هي إلا بعض البيوتات. فلو عشت أنا شرع الله عز وجل في بيتي وأنت عشته في بيتك وكل واحد عاش شرع الله عز وجل في بيتك، لأصبح المجتمع كله يعيش في طاعة الله، ولرفع الله هذا البلاء كله عن بلاد المسلمين، ولأنزل الله عز وجل النصرة فيما بين غمضة عين وانتباهتها. فالله عز وجل لو شاء لقال كن فيكون الأمر وتأتي النصرة. وأخيرا حتى لا أطيل على حضراتكم، ابحث لنفسك عن أي دور تقدمه لنصرة المسلمين في كل مكان. لا تبخل على إخوانك بتوبة تتوبها بينك وبين الله حتى يستجيب الله دعاءك لإخوانك، فإن تبت ودعوت أجاب الله دعاءك لإخوانك في فلسطين. ولعلكم تعلمون جميعا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما تاب وصدق في توبته أمر الله عز وجل بعد موته الأرض كلها بأن تتحرك بجبالها وأنهارها وبحارها وسهولها ووديانها وكل ما عليه إلى أرض التوبة. فلما قاسوا ما بين المسافتين وجدوه أقرب بشبر واحد، كل ذلك من أجل تائب واحد. فماذا لو تابت الأمة كلها؟ الله عز وجل يأمر الأرض كلها أن تخرج بركتها، ويأمر السماء أن تنزل بركتها، وتتنزل النصرة ما بين غمضة عين وانتباهات. فنحتاج إلى كل ذلك، نحتاج إلى يقين في الله، إلى طاعة لله، نحتاج إلى توبة، نحتاج الدعاء. تدعو، فالله عز وجل نصر حبيبه صلى الله عليه وسلم بالدعاء في أكثر من غزو. غزو بدر لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إنهم عالة فأغنهم، فقراء فأغنهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، فجاء النصر من عند الله. وفي غزوة الخندق لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، فكانت النصرة من عند الله عز وجل. قتيبة بن مسلم لما أراد أن يفتح بلاد كابل واستعصت عليه وسأل قال: أين محمد بن واسع؟ قال: هو في مكان بجوار الشجرة. قال ابحثوا عنه. فلما ذهبوا وجدوه متكئا على عصاه ورافع يديه الى السماء ويقول اللهم نصرك الذي وعدت. فعادوا الى قتيبة بن مسلم وقالوا وجدناه يدعو. قال ابشروا والله بالنصر، فلأصبعي محمد بن واسع وهي تشير الى السماء احب الي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب صغير. الدعاء. اذا فعلينا الا نثقل على اخواننا بالدعاء. ولذلك اقول لك ايها اخو الحبيب، امن على هذا الدعاء من قلبك. فالمؤمن على الدعاء بمثابة الداعي، فقد قال موسى عليه السلام ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ماذا قال جل وعلا؟ قال قد اجيبت دعوتكما، مع ان الذي دعا هو موسى ولكن الذي امن على الدعاء هو هارون. فكان المؤمن على الدعاء بمثابة الداعي، فقال جل وعلا قد اجيبت دعوتكما. ايها الاخ الحبيب، امن على هذا الدعاء من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ويسألك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سئلت به اعطيت، واذا استنصرت به نصرت، ان تنصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في افغانستان، وانصر اخواننا في الشيشان، وانصر اخواننا في كل مكان. اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم انهم عراة فاسهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. خذهم أخذ عاد وثمود، خذهم أخذ عاد وثمود. اللهم سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض. اللهم اخرجهم في الطرقات كالمجانين، اللهم جمد الدماء في عروق اليهود، اللهم جمد الدماء في عروق اليهود، اللهم جمد الدماء في عروق اليهود. اللهم يتم اطفالهم كما يتم اطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. امنا يا ربنا بان الارض ارضك، وان السماء سماؤك، وان القدر قدرك، وان القضاء قضاءك، وان اليهود لا يعجزونك، فخذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم امدهم بمدد من عندك، وارنا في اليهود عجائب قدرتك، ارنا في اليهود عجائب قدرتك. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد المسلمين اليك مردا جميلا. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا